الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال تنبيه مهم، هذا التنبيه التبيين للآية الشريفة اللي هي آية النفر اللي استدلن بها على حجية خبر الواحي. قال وهاي آية النفر نستفيد منها فائدة أخرى، وهي وجوب الأخذ بقول المجتهد والعمل على طبق فتوى المجتهد. ما هو الدليل على ذلك؟ قال آية النفر، أنتم شو استفدتم منها؟ استفدتم وجوب نفر طائفة ليتفقهوا في الدين حتى يرجعوا إلى قومهم ينذرونهم. وقلت أيضا أن هذه الآية لا يكون لها فاعلية ولا يترتب عليها أثر إلا إذا كان خبر واحد حجة، ولا ما فائدة توجب النفر على جماعة ولا تلزم الآخرين بالأخذ من هؤلاء النافرين. لكي تتمم فاعلية هؤلاء النافرين وأثرهم لازم توجب على غير النافرين أن يأخذوا من النافرين. فهل وجوب الأخذ هو معنى حجة خبر الواحد اللي ندافع عنه؟ لكن يقول هل التفقه هذا الذي أوجبت النفر إلى وجوبا كفائيا، لأن قلت من كل فرقة طائفة وهو معنى الوجوب الكفائي، هل التفقه هذا الذي أوجبت وجوبا كفائيا من كل فرقة أن تنفر طائفة لتتفقه في الدين؟ قال هذا التفقه له مصادق عديدة. ففي زمان صدر الإسلام كان التفقه بمعنى سؤال المعصوم وأخذ الحكم مباشرة وإيصاله إلى القوم غير النافرين. أما الآن التفقه أصبح غير شكل، أصبح هو بمعنى الاجتهاد وتحصيل المقدمات لتوفير ملكة الاستنباط. قال هذا التفقه في معنى المعاصر. ومجرد طبعا اختلاف المفاهيم ما غير بالحكم، إنما أن الحكم باقي ثابت، وهو وجوب النفر على عدد معين يتأدى به وجوب الكفائي، ينفرون للتفقه ثم يعودون للأخذ منهم. فالتفقه اختلف مصداق الآن، أصبح هو التفقه بمعنى تحصيل الاجتهاد. فنفس الوجوبين اللي استفدناهم من الآية وطبقناهم على صدر الإسلام، نفس الوجوبين نطبقهم الآن. ما هم الوجوبان؟ أولا وجوب كفائي أن ينفر طائفة من كل فرقة ليحصلوا ملكة الاجتهاد، يعني هذا معنى التفقه الآن. بعد أن كان معنى التفقه يومئذ بأن يسافر إلى مصدر التشريع ويجيب الحكم منه، الآن ماكو مصدر التشريع، فعلينا أن نوفر مقدمات الاجتهاد حتى نحصل الحكم الشرعي. فوجوب النفر للتفقه كان هناك، أيضا نفسه هنا هم وجوب النفر للتفقه، بس مصداق التفقه اختلف. كان الأخذ مباشرة معصوم عن تحصيل ملكة الاجتهاد، كما أن وجوب القبول من الناقل لخبر المعصوم يومئذ هو نفس الآن وجوب قبول فتوى المجتهد الذي نفر لتحصيل العلوم الدينية وتحصيل ملكة الاجتهاد. فيقول هل وجوب إن أخذناه من الآية نفسهم نستفيد في زمان المعاصر، لكن مع التغير في المصادر. كان التفقه يعني السماع من المعصوم مباشرة ونقله، الآن لا، التفقه بمعنى تحصيل ملكة الاجتهاد. ما تقدر تأخذ رأس من الوسائل تقول قال أبو عبد الله، لا هذا أصبح شيء غير مقبول الآن. هذا الوجوب الأول. والوجوب الثاني، كما وجب على غير النافرين أن يسمعوا ويأخذوا من النافرين، الآن كذلك وجب على غير النافرين وهم العوام اللي ما نفروا لتحصيل ملكة الاجتهاد، يجب على من يأخذوا من النافرين لهم حصلوا ملكة الاجتهاد. يقول هذا إذن التنبيه فائدته تطبيق الاستفادة هاي من الآية على وضعنا الحالي، فنستفيد منه وجوبين: وجوب الكفائي لتحصيل ملكة الاجتهاد اللي هو وجوب التفقه بحسب الآية الشريفة، ووجوب أخذ الفتوى من المجتهد، لأنه تنفر طائفة من كل فرقة ويجب على غير النافرين أن يأخذوا منه. هذا إذن هو التنبيه، وإن كان المصنف قدم وأخر لكن تسلسل الفكرة هكذا يقول. قال إن هذه الآية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي، كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد. فالآية تدل على وجوبين، هذا أحد الوجوبين، وجوب قبول فتوى المجتهد، هذا الوجوب على غير النافرين، وأكو وجوب آخر على النافرين أن يتفقهوا في الدين. فوجوبين أفادت الآية، هذا أحدهما، وهو وجوب على غير النافرين أن يتقبلوا ويأخذوا من النافرين. قال كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد وذلك ظاهر لأن كلمة التفقه عامة للطرفين. يا طرفين، الطرف الكان في صدر الإسلام بأن يأخذ الخبر خبر الواحد من الناصر إلى المعصوم، والطرف الثاني هو المعاصر الذي وجب على من يأخذ فتوى المجتهد. نفسه يقول اثنينهم يستفادون من الآية. قال لأن كلمة التفقه عامة للطرفين. ها مجرد المصادق اختلفت بعد أن كان التفقه يومئذ شد الرحال إلى المعصوم والسماع منه مباشرة، الآن أصبح مصداق التفقه تحت ملكة الاجتهاد، حتى تستطيع أن تأخذ من المعصوم مباشرة من دون اجتهاد. ما تقدر تأخذ المعصوم صح قولة بالوسائل الموجود، بس ما تستطيع أن تأخذ أنت إلا تحصل ملكة الاجتهاد، يعني تستطيع أن تأخذ المعصوم مباشرة. هاي وقد أفاد ذلك شيخ النايني قدس سروه كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته، فإنه قال إن التفقه في العصور المتأخرة أعصارنا وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاث، وهذا أيضا كررنا كثيرا أنك عندما تتعامل مع نص لأجل الاستنباط فتدرسه من نواحي ثلاث. الناحية الأولى الصدور، تتأكد هل هو صادر من المعصوم أم لا، تجي تحقق في سنده ورجاله وإلى آخر التفاصيل، على الناحية الأولى وهو دراسة الصدور هل صادر من المعصوم لو لا. تجاوزت هاي الناحية الأولى تجي الناحية الثانية جهة الصدور، سلمنا أنه صادر من المعصوم، لكن من قال أنه صادر بصدد بيان الحكم الواقعي، بل كده بصدد بيان حكم التقية مثلا أو على نحو الإجمال الإمام ديقوله أو إلى آخره، فلازم الناحية الثانية تدرسها جهة الصدور، هل الإمام بصدد بيان الحكم الواقعي، ثم الدلالة تناقش ما هو المراد والمقصود للإمام عليه السلام في هذا الكلام. فيقول أصبح التفقه في زماننا يشتمل على هذه الجهة، ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى أعمال النظر والدقة، بينما كان التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلى الجهة الثانية والثالثة، بس محتاج إلى الجهة الأولى وهو الصدور. فإذا تنفرت إلى المعصوم واسمعت من المعصوم مباشرة خلاص ثبتت الجهة الأولى وهو الصدور، لتسمع مباشرة المعصوم، والثانية والثالثة ما نحتاجها لأنه متحقق عمليا. لكن اختلاف محقق التفقه مصداق التفقه، قال هذا هو الذي اختلف، كلاهما تفقه لكن مصاديقه اختلف. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، كانت القوة يومئذ هي مثلا الخيل والهذا، ثم تغيرت القوة إلى شيء آخر وتغيرت، بس هي كلها تشمل عنوان القوة، خلاص سراج كان مثلا زيت وكذا ثم تطور السراج إلى كذا ثم أصبح السراج الأجهزة الكهربائية الجديدة، كلها سراج، مجرد المصادق اختلفت. فإذا قال لكن اختلاف محقق التفقه أي العنوان الذي أي المصداق الذي يحقق عنوان التفقه، قال هذا الذي اختلف. ونحن نعلم أن الأحكام منوطة بالعناوين، الأحكام منوطة بالعناوين، فعنوان التفقه واجب، يبقى مصادق التفقه تختلف هذا ما يأثر ما دام هو عنوان التفقه واجب. كما أمر واعد لو ما استطعتم من قوة، تقول هذا ما يشمل الأمر الأجيال المتأخرة، يعني نزلت في عصر كان القوة هي إعداد الخير وكذا والآن أصبح ما ينفع، هسه هاي بالعصر الأخيرة فذا ما مشمول، لا عنوان القوة هو الواجب، خلاص يبقى مصادقه قد تختلف هاي ما تؤثر بالموضوع. قال لا يوجب اختلافا في مفهومه، فكما أن العارف بالأحكام الشرعية، شلون عارف؟ قال بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، لكن الفرق أن ذاك في الزمان المتأخر وهذا الثاني الزمان المتقدم. كذلك العارف بها من دون إعمال النظر، هذا مثل درارة يأخذها مباشرة من المعصوم، هذا ما يحتاج بعد أن يناقش في الجهات الأخرى. قال وبمقتضى عموم التفقه، أو قل بمقتضى عموم وجوب التفقه اللي أفادته الآية الشريفة، تدل على وجوب الاجتهاد، هذا الوجوب الثاني، قلنا وجوبين تضمنت الآية، ذاك الوجوب الأول وهو وجوب الأخذ من النافرين، وأكو أيضا وجوب آخر وهو وجوب النفر نفسه على النافرين، فأكو وجوبين، هنا وجوب التفقه اللي هذا وجوب كفائي يؤديه النافرون، ووجوب الأخذ من هؤلاء النافرين هذا قال وبمقتضى عموم التفقه تدل على وجوب الاجتهاد في الاصول على وجوبا كفائيا، فلولا نفر من كل فرقه طائفه، هذا وجوب كفائي، طائفه لا تفقهت ونقلت الفقه الى غير النافرين كلش كافي، لا يجب. قلنا دفع التوهم العقلي انه يجب النفر على كل واحد، لا، الشرع دفع هذا الاحتمال. فلولا نفر من كل، لا، هو الوجوب حسب ما قربها المصنف بلولا التحضيضية. قال بل ليس قد رخصهم، اذكرت بفقرة بالدرس السابق، يقول بل ليس قد رخصهم فقط بذلك، وانما اوجب عليهم النفر، اوجب عليهم النفر الى بقية الكلام. هذا المسلك الذي اتخذه المصنف للاستدلال على الوجوب، واحنا قلنا ما محتاجين هذا، لان اصلا اكو وجوب عقلي مرتكز لدى الجميع انه يجب علينا ان نتفقه لنخرج من عهدة التكاليف، لنعلم اننا مكلفون بها، ولا نستطيع الخروج من عهدة هذه التكاليف الا بالتفقه. زين، ان ننفر جميعا للتفقه يلزم من المحاذير المتقدمة، الضرورات تقدر بقدرها، فخل نخفف، لا يجب النفر عنكم جميعا بس، والضرورات تقدر بقدرها، انتم 100 نفر كلكم تنفرون ما يصير، 90 ننفر قال لا هم يصير يختل النظام، 60 قال هم يختل النظام، 10 قال لي 10 صح. شوف، ما نحتاج الى دليل جديد على الوجوب، نفس الدليل الاصلي مال الوجوب، كل ما خففنا لرفع الضرورة، ما دام دفعنا الضرب بمقدار فالمقدار الباقي اللي ما يلزم منه محذور يبقى تحت الوجوب الاصلي، ما يحتاج الى دليل جديد حتى نقعد نرهم لولا والتحضيضية وكذا وتدل على الوجوب، نفس الوجوب الاصلي صار المفعول. لا، مو هالتعميم هذا اللي سبق، ما خالف الاخذ من المعصوم، واحنا قلنا الاخذ من المعصوم لا يكون له ثمرة الا اذا كان خبر الواحد حجة، والا ما فائدة انت توجب على 5-6 من الناس، يجب عليكم ان تأخذوا من المعصوم وتقول الآية تدل على هاي، صح، واخذوا من المعصوم، انت اذا ما تلزم ذولا غير النافرين بوجوب الاستماع منهم، شنو فائدة اخذ ذولا من المعصوم؟ يقول يا لا رحنا وتعبنا، انت من دون ان تلزم ذولا الاخرين ان يأخذوا بقولنا، شنو فائدة احنا اخذنا من المعصوم؟ فهاي هو هذا حجية خبر الواحد. حتى في وجوب التفقه احنا استفدنا منه وجوب التفقه اولا، ووجوب الاخذ ممن تفقه، هذا يريدنا احنا في الاحكام الشرعية. لا يجي خبر واحد عن فد عزيمة معينة لا تصدق السادة، مو لازم تصدقه. زين، قال بمعنى انه يجب على كل قوم انفر منهم طائفة منهم فيرحل لينذروا قومهم، كما تدل ايضا بالملازمة التي سبق ذكرها. فاكو وجوبين اذا، فنعيد لان ترتيب المصنف نعيد تقريره بالمغروب لان اولى بتقريب هذا البيان فنلخصه. قال المصنف هاي الآية وهي فلولا نفر من كل فرقة، قال استفدنا منها وجوبين، وجوب بالدلالة المطابقية ووجوب بالدلالة الالتزامية. اما الوجوب بالدلالة المطابقية فهو لزوم ان ينفر عدد معين، فلولا نفر من كل فرقة طائفة لكي يتفقهوا في الدين، ووجوب اخر استفدنا بالدلالة الالتزامية وهو وجوب الاخذ بخبر الواحد، لانه لو لم يكن خبر الواحد حجة ما فائدة اذا النفر جماعة الى المعصوم يستمعون منه، فلازم لكي تتمم العملية لازم تلزم غير النافرين بان يأخذوا من النافرين، ولذا تبس توجب على النافرين ان يأخذوا والتمام يلزم غير النافرين يأخذوا، شنو ثمرة نفر هؤلاء؟ فهذا وجوب ثاني اخذنا من الدلالة الالتزامية. قال هل وجوبين الان نطبقهن على حياتنا المعاصرة لان احنا مسلمين كما ذلك مسلمين، فأيضا الوجوب الأول وجوب التفقه أيضا نطبقه الآن، يجب التفقه ووجوب كفائي لأن الآية قالت فلولا نفر من كل فرقة طائفة، وجوب كفائي. إذن كل ما هنالك أن مصداق التفقه تغير، كان التفقه يومئذ بالأخذ المعصوم مباشرة، الآن التفقه بمعنى تحصيل ملكة الاجتهاد، هذا الوجوب الأول إذن أيضا موجود. الوجوب الثاني وهو وجوب الأخذ ممن نقله عن الإمام، قال نفسه هنا
وجوب الأخذ من فتوى المجتهد نفس الشيء. هذا إذن الذيل اللي ينفعنا. قال الآية الثالثة عشر لأن نصعد عشرين لا مو هي لابد أكو يعني الفرض لابد أكو بيه خلل الفرض لا هاي النسبة مجرد تقريب تقريب لفكرة الضرورات تقدر بقدرها هاي أنه من وجب على كل واحد أن ينفر لكي يتفقه وإذا كل واحد ينفر يلزم اختلال النظام وهذا شيء مرفوض من قبل الشارع فلا تنفرون كلكم خد تنفر جماعة منكم هل عدد يحدده منه يحدده شيئا أولا أن لا يلزم منه اختلال النظام الاجتماعي العام وأن لا يكون فيه تقصير في أداء المسؤولية للمجتمع فإذا قللت هالعدد راح يؤدي إلى إخلال وعدم تغطية المجتمع كله وإذا زيدت العدد راح يلزم اختلال بالنظام الاجتماعي العام فهالعدد ليس عدد محدد نقول وجوب كفائي وجوب كفائي شنو أكو تعبير مرات وهو إذا قام به واحد سقط عن الآخر لا غلط لا مو واحد مو شر إذا قام به جماعة أو واحد ما أدري إذا قام به عدد يتأدى به الواجب هذا هو المهم المهم أن يتأدى به الواجب قد يكون واحد وقد يكون مئة وقد يكون ألف من اللي يحدده يحدده من جانب الإفراط والتفريط عاملان لا يقل العدد كلش بحيث ما نستطيع أن نؤدي مسؤولية المجتمع وتبليغ المجتمع كله بحيث التقصير ولا يزداد كلش بحيث الناس تترك أعمالها وصنايعها وكلها تجي تتفقه في الدين فهل عاملين يحددون إلى أن نصل إلى الحد هذا هو الصحيح ايه الاستحباب بمعنى واحد واحد صح لا يجب عليك تعليم الاحكام بس ان افترض تطبع رسالة عملية او ان تبين المعلومة هذا اخوه يجب طبعا يعني يجوز للمجتهدين ان يحصلوا اجتهاد وما حد يطبع رسالة عملية ولا ينشر فتوى ولا يكتب ايصال بها المعنى ايصال بشكل مجموعي اما لا هذا تفصيل في الوجوب ولا وجوب واحد وجوب تعليم الاخر يعني قال آية حرمة الكتمان وهي قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله قال ايضا هاي تقريب الاستدلال بها على حجية خبر الواحد بنفس التقريبات السابقة وهو بخطوتين يعني الخطوة الاولى ان الآية صرحت بحرمة كتمان العلم صح ان الذين يكتمون الآية صرحت بحرمة كتمان العلم يعني لازمه يعني يجب اظهار العلم زين هاي الخطوة الاولى الخطوة الثانية انه لو لم يكن خبر هذا المظهر للعلم هو خبر واحد للآية ما فرقت بين الواحد والمجموعة فنطبقها على الواحد فلو لم يكن اخذ العلم واجبا من العالم لما كانت ثمرة على العالم في وجوب اظهار علمه فلكي يكون ثمرة بوجوب اظهار العلم لازم نتمم بوجوب الاخذ منه في نفس التقريب السابق فإذن اكو ايضا بالآية دلالتان التزامية ومطابقية مطابقية هي حرمة كتمان العلم ووجوب اظهاره وهدلها المطابقية لا يكون لها اثر ولا يكون لها ثمرة الا اذا انضمت لها الالتزامية وهو وجوب الاخذ من هذا العالم المضر لعلمي ولا ما فائدت يجب عليك اظهار علمك بس انت لا يجب عليكم ان تأخذوا من هذا شنو من يحكي يا من يحكي فلا يكون ثمرة في وجوب اظهار العلم الا اذا كان ويا يتمم وجوب الاخذ من هذا العلم وهو عين ما نريد ان نقوله من حجية خبر الواحد فايضا هنا بالدلالة الالتزامية يكون دلالة على حجية خبر الواحد قال وجه الاستدلال اكون تقرب بالله شلون تستدل بآية حرمة الكتمان على حجية خبر الواحد واشوف القرآن شلون كل واحد يأخذ منه ابو الاصول يأخذ منه سيجاب الآية على علم الاصول وتستدل بها على حجية خبر الواحد فشوف آية واحدة كل واحد يفهمها بشكل وقابلة طبعا. هاي وجه من إعجاز القرآن. بالعقائد يستفيد منها شيء، وبالتفسير شيء، وبالأصول شيء، وبالفلك شيء، وما تدري شنو بالفيزياء شيء. هي آية واحدة نص سطر مثلا، كل واحد يستفيد منها شيء. وقابلة أيضا لخدمة الجميع، مو تقول أنه لا لا، قابلة لخدمة الجميع، هذا إعجاز طبعا. قال فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى طبعا ولازمه شنو أو دلالة الجميع، وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى، هذه دلالة الجميع اللي هي محل الشاهد بحجة خبر الواحد، ويبين للناس وإن كان ذلك المظهر والمبين، إن الذين يكتمونه هذه الحرمة شاملة للواحد وللجميع. شوف، وإن كان المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله العلم، لم يبلغ حد التواتر حتى يفيد العلم والقطع، مع ذلك يفيد الظن بنص الآية أوجبت السماع منه، وإلا أي وإن لم يكن وجوب بقبول قول من يظهر البينات والهدى لكان التحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة. يعني هذا المظهر للبينات يقول له خان ساكت يا إلهي أحسن، كنت تلزمني بإظهار البينات وتقول للناس ترى قول الواحد مو حجة لا تستمعون إليه، فشنو معنى هالإظهار للبينات؟ فغير تكمم هالعمل بأن تجعل خبر الواحد حجة حتى تلزم هؤلاء بالاستماع مني، ها؟ وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا. مطلقا شنو يعني؟ سواء كان واحد أو أكثر من واحد، هذه الآية مطلقة من الناحية، ما قالت إلا مجموعة يبلغ حد التواتر حتى يفيد القطع، لا مطلقا. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وجوب الإظهار بالدلالة المطابقية ووجوب القبول بالدلالة الالتزامية. وهذا اللي نريده نحن، وجوب القبول هذا اللي نريد نستدل به على حجية خبر الواحد. وإلا لكان وجوب الإظهار الأول يعني لغوا وبلا فائدة من دون إتمام بالوجوب الثاني. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم تمسكا بالإطلاق، الآية قالت يجب عليكم إظهار البينات ويجب عليكم الأخذ من هؤلاء المظهرين، ما اشترطت فيه أنه لازم يصل حد القطع والجزم بقولهم يا الله يجب عليكم الأخذ، مطلقا الآية سواء كان واحد المظهر للبينات أو متعدي. وعلى هذا الأساس من قلنا بدلته، ولكن الإنصاف إلى هنا تقريب الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد، لكن يقول لا المصنف هذه الآية ما يستفاد منها حجية خبر الواحد، شلون؟ يقول لأنها في معزل وأجنبية كما يعبرون، بل هي أجنبية عن المقام، ما لها علاقة بالمقام الذي نحن فيه. شلون؟ قال لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد مضمون شنو؟ أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا، تفقه في الدين لم أكن أعرف هذا التفقه، فنفرت أنت إلى المعصوم وجبت لي التفقه وديت. شوف هذا الفرق بين المقامين، آية النفر وحجية خبر الواحد نتكلم عنها، أن هذا الواحد يجيب لي خبر لم أكن أعلم به سابقا، حكما شرعيا لم أكن أعرفه يجيب لي، هذا حجية خبر الواحد اللي نريده. بينما هاي الآية شنو؟ من بعد ما بيناه للناس، موردها شيء واضح لدى الناس، مو شيء لا يعرفه الناس، فنحن بخبر الواحد نريد أن نستدل بحجية خبر الواحد على شيء لم يعرفه الناس، يجي خبر واحد يعرفهم نقول يجب عليكم أن تأخذوا من هذا، أما مورد الآية عن شيء يعلمه الناس فخارج إذن عن مقامنا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، واضح وموجود. قال وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين، هذا محل الخلاف بين الآية والمقام. هي مثل ما اعترف حديث الغدير واضح للناس وكذا، لكنه يناقشون إلقاء الحجج، يعني يدخل في باب آخر إلقاء الحجج، قطع الطريق أمام المعاندين، ما أدري إيش هاي، مو مثلا تعلمك شيء ما تعرفه. خبر واحد يجي تفصيلا، احنا ليش بدنا نرد الشبهات او كذا، اخذ وقت طويل. قال بدليل قوله تعالى من بعد ما بيناه الناس لا اظهار ما هو خفي على الاخرين. قال والغرض ان هذه الايه واردة في مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتم أم أظهر. هذا الآية. بينما نحن وين نريد؟ لا في مورد، هذا اللي يريد نثبته. فأنت إذن هذه الآية أجنبية عن المقام، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار إلى آخره، وينسق على هذا بقية الآيات. وستجدون طبعا ملخصا أن عمدة الدليل هكذا نقول، يعني من أن عمدة الدليل على حقيقة هو السيرة العقلائية، أن العقلاء جروا على ذلك وتبانوا على ذلك وقوام نظامهم بذلك. يبقى هاي الأخبار والآيات كلها تجي إمضاء لتلك السيرة العقلائية، باعتبار أن السيرة العقلائية لا تكون حجة إلا إذا أمضاها الشارع. فهذه السيرة هو هذا الدليل، السيرة العقلائية وهذه الأخبار ليست تؤسس حجية خبر الواحد، وإنما تمضي وتجري العقلاء على ما تبانوا عليه أنه هذا الشيء الذي جريتم عليه من الأخذ بخبر الواحد وجعله حجة بينكم هذا شيء صحيح، وأنا أجري عليه كما جريتم عليه. هذا استفاد منه ثمرات عديدة، أن تحدد ما هو الدليل بالدقة على حجية خبر الواحد، هل هو الأخبار أم هو السيرة العقلائية أم هو الآية الشريفة. فكونوا على ذكر منه لأنه إن شاء الله ينفعكم في مناقشة بعض القضايا. قال انتهى الاستدلال بالكتاب على حجة خبر الواحد. قال الاستدلال بالسنة، الاستدلال بالسنة يقول اول ما يواجهنا نفس الاشكال اللي يواجهنا هو في الكتاب، انك قلت لا يمكن الاستدلال على حجية الحجج الا بدليل قطعي، والسنة ظنية الدلالة بعد وظنية الصدور هم شملتها، سأل القرآن كان قطعي الصدور ظنية الدلالة واشكلنا واحتاجينا الى رد الاشكال. الآن تستدل بالسنة، السنة هم ظنية الدلالة وهم ظنية الصدور، لأنه أكو صار رواة بها ومن درسها غلط صادر مصادر، فقد تكون قطعية الدلالة أحيانا، قطعية الدلالة قد تكون فتبقى ظنية الصدور. فإذا نفس الإشكال يواجهك، وأنت لا تستطيع إثبات حجية الحجج إلا بدليل قطعي، فإلك شيء واحد أن تثبت حجية خبر الواحد بسنة متواترة، صحيح، لأن التواتر دليل يفيد القطع. فإذا قدرت تثبت لحجية خبر واحد بسنة متواترة هذا يكون صحيحا، لأن التواتر دليل قطعي. فعندك سنة متواترة فهذا يريد يدافع يقول لا، سنة متواترة لفظا ما عندي، أنه لفظ عندي تواتر نقل عن المعصومين خذ بخبر الثقة ما عندي، ما عندي خبر تواتر. فعدلوا إلى شيء آخر، قالوا أن تواتر معنوي، يعني ان هذا المعنى متواتر وان لم يكن بلفظ متواتر. عندي 20 رواية ليس لها لفظ واحد، كل واحدة شكل بس روحها واحد ومعناها واحد، فاذا عندي تواتر معنوي، اي تواتر المعنى، تواتر روح الالفاظ، وان كان تواتر لفظي بنفس الالفاظ ما عندي. وطبعا ارقى انواع التواتر شنو؟ التواتر لفظي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، تواتر باللفظ، لأن اللفظ بعد قال بالمعنى، خلط المعنى موجود باللفظ، التواتر اللفظ هنا ما عندي، بس يقول عندي تواتر معنوي، أي أن المعنى متواتر وإن لم تكن الألفاظ متواتر، كل واحد شكل بس روحها واحد، هالروح الواحدة هالمعنى الواحدة هي المتواتر. هذا حسب تعبير المصنف، حسب تعبير الأخوند يقول تواتر إجمالي، تواتر إجمالي غير التواتر المعنوي. التواتر المعنوي يعني معنى يبلغ حد التواتر وان تعددت الفاظه، لكن روحها واحد ومعناها واحد. التواتر الاجمالي يقول صح انا عندي 20 خبر ما لا هذا بحده متواتر وقطعي، ولا هذا بعينه متواتر وقطعي، ولا هذا بحده متواتر وقطعي، بس اقطع بان واحد منها على الاقل صادر من المعصوم. هذا يسموه قطع وعلم اجمالي او تواتر اجمالي، ستسمية تواتر طبعا كما ترى تسامح بالتعبير، بس هو قصد هاي ان انت مو تريد القطع وتقول لا تثبت حجية الحجة الا بدليل قطعي. فانا قال 20 خبر ما متواترات صح، بس اقطع بان واحد منها على الاقل هو صادر من المعصوم، خلاص اذا صار عندي دليل قطعي، بس ما لسمية تواتر خلاف الاصطلاح. بس هو لا يريد من التواتر عنوانه، وهذا اللي ندافع به عن الأخن، هو لا يريد من التواتر عنوان التواتر تقول هذا متواتر، وإنما يريد من التواتر أثره وهو حصول القطع، والآن قد حصل عندك قطع أنت. فمن هالناحية إذن سمينا تواتر، لأن ثمرة التواتر وهو حصول القطع قد توفر عندك، وهذا كلش كافي. قال: من البديهي أنه لا يصح الاستدلال على حجيك بنفس خبر، فإنه دور ظاهر تستدل على الظن بالظن أولا، ودور تستدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد. ومن قال أنها بخبر الواحد حجة حتى تستدل به؟ ويلزم التسلسلهم طبعا. ولا شك في أنه ليس في أيديهم الأخبار ما هو متواتر بلفظه، تواتر لفظي أكيد ماكو، وإنما كل ما قيل وكل ما ادعاه المستدلون على حجية خبر الواحد بالسنة هو شنو؟ تواتر الأخبار معنوي. هذا صحيح، تواتر معنوي أكو، بأن معناها وروحها كلها بلغ التواتر حول شنو؟ يا معنى حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مؤتمنا في الرواية كما رآه الشيخ الحرص على الوسائل، وهذه دعوة غير بعيدة، فإن المتتبع يكاد يقطع جازما بتواتر الأخبار في هذا المعنى، بل هي في الفعل متواترة، تواترة بها المعنى، أي كلها وإن تعددت ألفاظها لكن تصف فيها المعنى الواحد، فهالمعنى إذن بالغ حد التواتر، لا ينبغي أن يعتري. بالهامش طبعا يذكر هالشيء عن الأخند، وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره طوائف من الأخبار بانضمام بعضها إلى بعض صنفها على أخبار، هالأخبار المتواترة معنويا، قال على أصناف تراجعها في كتاب الوسائل كتاب القضاء، وتقدر تلقاها أيضا في رسائل الشيخ الأنصاري كتاب رسائل حجية خبر الواحد، فيصنف إذن هذه الأخبار على طوائف خمس، الطوائف الخمس كل واحدة تشوف مضمونها الشيء لكن كلها روحها واحدة وهو حجية خبر الواحد، فهذا هو المعنى البالغ حد التواتر، والحمد لله صلى الله عليه وسلم. Mm-hmm.